أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن الدعاء، كانت هناك محاور أبرز ينبغي التعامل معها ليدخل القلب في فقه الدعاء، وليفتح هذا القلب فيه صفحة عنوانها التضرع والابتهال. أبرز المحاور التي ينبغي تأمل فيها والتدبر والتفكير، أولا أن الدعاء ضرورة لا قيمة للمؤمن بدونه، وهذا واضح من الآية المباركة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى ذلك أن المؤمن لا يصح أن يصرف نظره عن العلاقة المركزية بالدعاء، لا يصح أن تبقى علاقة المؤمن بالدعاء فيما إذا واجهته شدة فإنه يلجأ إلى بعض الأدعية، أو في المناسبات بين وقت وآخر. وقد يصل الأمر إلى حد أنه لا يهتم بالأدعية المركزية الأساسية التي ورد الحث عليها كثيرا من قبيل دعاء كمال ودعاء التوسل ودعاء الندبة، دعاء الأعياد الأربعة. دعاء الندبة يقرأ في الأعياد الأربعة: العيدين، الفطر والأضحى والغدير ويوم الجمعة. أو مثلا دعاء الافتتاح ودعاء السحر ودعاء البهاء. إشارة هنا إلى أن دعاء البهاء الذي يدعى به في أسحار شهر رمضان، يعني أفضل أوقاته أسحار شهر رمضان، هذا الدعاء عظيم جدا جدا جدا، إلى حيث أن الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول: ما حاصله لو علم الناس ما في دعاء البهاء من أسرار لاقتتلوا عليه بالسيوف، لاقتتلوا عليه بالسيوف. يعني كيف مثلا إذا واحد منع، قوم منعوا الماء مثلا، يقاتلون لأجل الحصول على الماء. هذا الدعاء ضرورة، دعاء البهاء بشكل خاص، بحيث أن الذي يعلم قيمته واستعد أن يقاتل لأجله للحصول عليه مثلا بالسيف. قد يترك المؤمن الأدعية أو يعتبر أن أحيانا إذا أمكنه أن يقرأ هذا الدعاء يقرأه، لكن أهمية الدعاء ليست أهمية مركزية، ليست أهمية تلامس الواجب، وربما كان التخفيف فيها باعتبار أن للدعاء مظاهر مختلفة، فالتخفيف في قراءة الأدعية الطويلة يجعل الإنسان على علاقة بالدعاء بشكل أو بآخر. المهم المؤمن لا يصح أن يبني أمره على أساس أن علاقته بالدعاء ضعيف. المحور الآخر الذي ينبغي التفكير فيه جيدا ومن شأنه أن يغير قناعاتنا في كثير من الأمور، أن الدعاء يرد القضاء. يعني عند التفكير في المرض أو في الفقر قد يصل الحال بالمريض لأنه مر عليه سنوات وهو يعاني من المرض، يصل إلى قناعة أن هذا الأمر مقدر له مكتوب ولا داعي أن يدعو، وقد يصبح يدعو بدون نفس، من غير نفس كما يقال، يعني بدون اهتمام، يعني يساعد على نفسه بعدم استجابة الدعاء، لأن الطلب الحقيقي، الدعاء الحقيقي لا يصدر منه. الرؤوف الرحيم عز وجل أمر الرؤوف الرحيم بما آتاه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أن يوصلوا إلى الأجيال أن الدعاء يرد القضاء. وتقدم في حديث سابق كيف أن العالم الفقيه المفسر الفيلسوف الجليل السيد الطباطبائي هو ينقل أنه هو نتيجة الدعاء، هو ثمر الدعاء، لم يكن يفهم درس النحو الذي كان يدرسه، بحيث تألم منه، تأذى منه الأستاذ وقال له أنت تضيع وقتنا بدون فائدة. هذه الكلمة جعلته يذهب إلى البرية ويلح بالدعاء، وإذا به يصبح سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي يقول بعض العلماء عن كتابه تفسير الميزان لا تعرف قيمته إلا بعد قرنين من الزمن، بعد 200 سنة. إذن الدعاء يرد القضاء. معنى أن الدعاء يرد القضاء يفتح الباب مباشرة على محور عبرت عنه فيما مضى، أنت ابن دعائك، أنت نتيجة دعائك، أنت ثمرة دعائك. كل شخص منا هو يستطيع أن يصنع نفسه على عين الله وبين يدي الله عز وجل بالاستمداد من الله سبحانه وتعالى كما يريد، طبعا يتعلم ما يريده من أدعية المعصومين. يعني الشخص الذي يبقى سنين يلح في الدعاء بطلب الصبر، هذا الإنسان هل يعقل أن يبقى مثل ما منقول حرورئ حاد بعصب بسرعة؟ أبدا. الدعاء يرد القضاء، الدعاء يصوغ القلب والشخصية بنور الله عز وجل وبلطف الله الخفي سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان ينتقل من حال إلى حال. هذا الأفق المبين في إمكانية الحصول على طلبات الكبيرة جدا، هذا أفق عظيم يقضي على اليأس في الإنسان، يقضي على التقوقع، الكآبة، القلق، الاضطراب، لأن كل ذلك ينشأ من الإحباط واستشعار اليأس. بينما إذا فتحت أبواب الأمل على مصاريعها من خلال الدعاء، إذا وجد الإنسان، إذا أدرك، إذا أيقن أن الله عز وجل يقول له أنا أريدك أن تصبح مثلي لكن بقدرتي، أنا على كل شيء قدير وأريدك أن تصبح بقدرتي على كل شيء قدير، هذا أمر عجيب. هذا مضمون الرسالة التي تصل إلى المؤمنين من الله عز وجل عند دخول الجنة. خلاصة مضمونها أنا الحي الباقي، أردتك أن تكون حيا باقيا. الفرق بين الإنسان الحي الباقي أنه يبقى بقدرة الله، لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. الحي الباقي على نحو الأصالة هو الله سبحانه وتعالى، الحي الباقي على نحو التبعي الإنسان المؤمن الذي أخلص الإيمان وعرف كيف يعبد الله عز وجل ويطيعه، يلتزم بأوامره التي لا فائدة فيها إلا للإنسان. ليست الفائدة من الأوامر والعبادات لله عز وجل، هو الغني الحميد. إذن محور أن الدعاء يرد القضاء يفتح الباب على مصاريعه، على محور أن المؤمن الإنسان ابن دعائه، نتيجة دعائه، ثمرة دعائه. وهنا يجب التنبه إلى أن هذه الإمكانات العظيمة التي تتاح للمؤمنين من خلال استجابة الدعاء مثلا، أو أنه يضع يده على مريض فيشفى هذا المريض أو ما شابه، هذه الأمور ترجع إلى هذه الخصوصية. يعني وحد هذا القلب الله عز وجل والتزم بأوامره وعرف أن فقه الدعاء الحقيقي يقول له لا تكتفي بإمكاناتك الفعلية، وإنما عليك أن تفجر طاقاتك من خلال التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. وبمقدار القرب من الله سبحانه وتعالى يعطيك الله عز وجل، بمقدار القرب يكون العطاء الإلهي. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. لكن الفرق كما تقدم بإذن الله تعالى، الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله عز وجل. هذه الحقائق، هذه المحاور تجعلنا أمام محور من الضرورة بمكان أن نتنبه له، وهو ما هي آداب الدعاء في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدعاء علم، الدعاء فن، مثل ما الاستخارة علم، الاستخارة فن. نحن نتصور أنها أمور عادية وبسيطة. الاستخارة مثلا قد يستخير الشخص على ثلاث شغلات وبنوع عم يستخير على مسألة واحدة، تطلع النتيجة انه وسط، وسط مش عارف شو القصة، لانه هو ما عارف فين وين، فإجاه الجواب بحسب نيته. مثلا انه يريد ان يذهب هذا المشوار الفلاني بالسيارة الفلانية، وبده يروح مع فلان وبده يميل زيارة لعند فلان. فإذا كان شغلة من هالشغلات فيها مشكلة والأمور الأخرى إيجابية، شو تطلع الخير وتطلع وسط. يعني دقق بنيتك، ركز النية. إذن الاستخارة علم، وكل الكلام ضد الاستخارة هو عبارة عن التهويل والأمية الدينية، الأمية بعلم الغيب، الأمية بالإيمان بالغيب. الدعاء أوسع مجالا، علوم الدعاء، علوم الأدب مع الله عز وجل، علوم مناجاته، علوم الطلب منه سبحانه وتعالى. لذلك تمس الحاجة في باب فتح صفحة للدعاء في القلب إلى معرفة أدب الدعاء. في بعض الروايات قد يدعو المرء بقطع وتينه، قد يدعو المرء بقطع وتينه، وقد تكون المصلحة أنه يقطع وتينه ويموت حتى يتجنب خطرا أكبر. مثلا هو يلح يريد مالا، ما عم يلتفت لطريقة الصرف لاجتناب التبذير لبعض المحرمات التي يقع فيها، ما عم يلتفت انه اذا اجا مال لا يعطي احدا، رغم أن في هذا المال حقا للسائل والمحروم، هو لا يعطي أحد، ما عملت مثل هيك. فإذا حصل على المال سيطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإذا طغى فإن مصيره النار. إذن هو يدعو بقطع وتينه. أحيانا يكون له من الحسنات، من الرصيد، من دعائه، من دعاء غيره، من عمله، من عمل غيره، ما يجنبه هذا الأمر، الله عز وجل يمنع عنه ذلك. وأحيانا لا ينطبق عليه مبدأ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لأنه تم تحذيره مرارا وتكرارا ولم يحذر، فاستحق الإملاء له واستحق الاستدراج. إذن ينبغي أن نعرف من المعصوم كيف ندعو، ما هي آداب الدعاء. نجد عن المعصوم مثلا أن تضيف في دعائك في خير وعافية، العبارة ثلاث كلمات، في خير وعافية، يعني يا ربي أريد هذا الأمر إذا كان فيه خير. على الأقل أن الإنسان بعدان ما بيعود ما بصير يقول أنه طيب ليش الله ما استجب لي، دعوته مش ممكن مش مصلح. على الأقل بصير الإنسان يتعقلا، مثلا شخص بده يتزوج بيقتنع بموضوع زواج معين، بصير يعمل أعمال ويدعي ومدري شو، بعدان بتطلع النتيجة مش مصلحة، يتزوج وبعد شهر شهرين ثلاثة بتطلق، أو بصير مشكلة طويلة عريضة وإلى آخره. طيب من الأول كنت تستخير تعمل أعمال لها الموضوع. يعني متى أدعو وكيف أدعو، ما هي موارد الدعاء، هي الأمور كلها ينبغي التأمل فيها ليتعامل الشخص منا مع الدعاء على بصير. من محاور الدعاء المهمة، وأكثر هذه المحاور تقدم الكلام عليها، يبقى الحديث عن تتمة أدب الدعاء، والمحورين الآخرين الذين سأذكرهما الآن. المحور الأول الدعاء في السجود، والمحور الثاني الدعاء المستجاب. يعني إذا اعتمدنا مثلا برنامج من برامج المكتبات، مثلا برنامج مكتبات أهل البيت عليهم السلام، ووضعنا كلمة المستجاب وتتبعنا، نجد أن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام وكلمات الفقهاء تتحدث عن ألوان من الدعاء المستجاب. مستجاب يعني لا يرد، هذا مضمون مسوغر، وهذا محور كثير مهم، لأن الإنسان الذي يريد أن يتعلم كيف يدعو لابد أن يبحث عن الدعاء المستجاب. الدعاء في السجود أيضا له قصة طويلة، ربما أتحدث عن شيء من أدب الدعاء، بقية أدب الدعاء والدعاء في السجود في هذا الحديث إذا قدر الله تعالى. كنت وصلت إلى أن من أدب الدعاء اللقمة الحلال. اللقمة الحلال باختصار، من أين هو المورد المالي الذي آكل لقمتي وأطعم عيالي منه؟ نقطة كتير حساسة. سير الطباطبائي مثلا منقول عنه أنه كان حريص أن لا يأكل من الحقوق الشرعية أبدا، حق شرعي لكن قد يأخذ منه ولو أكثر بقليل، وهناك كثيرون بحاجة إليه ويعرض عنه. هذه مش لقمة حرام، ما أعرض عن لقمة حرام، أعرض عن لقمة حلال، بس عم يبحث على لقمة أكثر حلية. فرق كبير بين الشخص اللي منين ما إجا القرش، منين ما إجوا المصاري، المهم يجوا، هل من مزيد؟ هذا مش مبنى ونمط تفكير شخص مؤمن بالله واليوم الآخر وموقن بأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وإنما ينبغي أن يدقق في مورده المال. مورد المال من كد يمينه، من تعب ومن شغل. طيب، بس هذا التعب في كذب بالمواعيد مع الناس مخلوط بالحرام، في محاولة هيك أنص أنه نحاول نربح مثلا مخلوط بالحرام، معناها تدين الشخص نفسه هو بده يتأثر، تدين مرته وولاده كل عم يأكلون هالأكل بده يتأثر، لقمة حرام، هذه لقمة حرام خطرها أكثر من السم بكثير، بس مدتها مدة التأثير أطول، تظهر هذه الخسائر بشكل واضح، طبعا تظهر في الآخرة، لكن في الدنيا ممكن أن ترى، وأحيانا ما بدها كثير لبكي، بعض المرات تيجي أسئلة أو بيسمع واحد حدا عم بيقول هالمصريات ما فيهم بركة، انتبه دقق بالمورد المالي. فإذا المورد المالي حلال زلال من دوام بمدرسة إسلامية بمؤسسة إلى آخره، تعال نتفاهم الوقت قديش أنت عم تأخذ هالمبلغ مقابل كم ساعة، عم تلتزم والله مش عم تلتزم، مقدار ما عم تروح حدر بالوقت، عم يدخل مال حرام إلك على جسدك وعائلتك والجميع، وتحاسب على هذا المال يوم القيامة. للأسف أنه بلبنان في ثقافة حاكمة، هذه من دفتر معك قرش بتسوى قرش، أن واحد بيشتغل ببنك، بيشتغل بأي مؤسسة بأي مطرح، شو بيجي براني، شو في ياخذ براني، شو في ياخذ كوميسيون، أنه رايح بده يشتري لجهة معينة بيقول لهم اكتبوا لي الفاتورة كذا وبعطيكم كذا، حتى هو هذا البراني يبني. شو الشغل هذا؟ حرام، سرقة، نهب. بس صاير المسألة انه شيء طبيعي جدا. هلا بيجي واحد متدين، شو بدي يعني، قلت بالحديث السابق ما بدي احكي عن الدولة اللبنانية وكيف نمط الشغل عند الموظفين والى اخره، انه موظف ممكن بحياته ما مداوم، بس خلاص انه هو مرتبه هيك وفي حدا بيمضي عنه وانتهى القصة، وانه بناء هذا الشيء يعني. وبعض الناس ممكن يقولوا الله انعم عليه بمورد مالي، انعم عليه، هي نعمة هذه؟ شو بدنا بغير المتدينين، اجواء المتدينين، مدارسنا الاسلامية بمؤسساتنا بدوائرنا. طيب لما واحد بده يدور على الشغل مستعد انه يبذل جهد ووقته الى اخره، بعدين بصير قديش فيه انه ينقص من الوقت، وهي مشكلة كبيرة هلا موجودة بكل مكان. هي المشكلة ما بتنحل الا بالدين، ما بتنحل الا واحد ينتبه انه لقمتك حلال ولا حرام. حول تأثير اللقمة الحلال على استجابة الدعاء، قال صلى الله عليه وآله: من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله. أنه هذا الإنسان حرص على أن تكون لقمته حلالا، الملائكة شغلتهم أنه مقابل شغلات الشياطين، الشياطين بدهم الإضلال، الملائكة بدهم يخلوا الشخص بجو الهداية والثواب، الشياطين بدهم الإنسان يرتكب المعاصي والسيئات، ملائكة بدهم إياه يحصل حسنات. وقال صلى الله عليه وآله، خلينا ننتبه لها الرواية: لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبحانه 70,000 حجة مبرورة. 70,000 حجة مبرورة، رد دانق من حرام، مقدار صغير من الحرام يردوا، رجعوا لأصحابه. أهم أنه يعمل مستحبات بهالحجم، 70,000 حجة، العلماء دائما بيأكدوا انه ترك الحرام اهم من فعل المستحبات. اول شيء بدنا نحرص على التشدد بترك الحرام. طيب وكيف واحد بده يكون تارك الحرام اذا كان يصوم وهو يلبس شيئا فيه شبهة ويفطر على لقمة شبهة على الأقل إلى غير ذلك من الخصوصيات؟ وصاير الجو العام عنا إنما أوتيته على علم عند الشاطر، شو في ينهب شو في يلهط مثل ما بيقولوا بالتعبير الشعبي، شو في يكون مثل جهنم، هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وخلي انه انا الشيخ وغيرنا، اذا ما انتبهنا لانفسنا كلنا منفكر هيك، ما حدا يعتبر حاله انه خارج الدائره خارج الخطر ابدا. ما حدا منا بتصلى على ذيله مثل ما بينقال بهالمسائل. وتحبون المال حبا جما، هذا الحب اذا ما انتبهنا له نصير نتعامل مع المال ولا ندقق في اللقمه الحلال. وقال صلى الله عليه وآله: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض. إذا عم يشتغل بعكس السير، بعكس سير الوجود، منظومة الوجود، سواء مجرات أو لا الخلايا أو الأسر بدها تمشي بطريقة معينة، الله عز وجل أراد مسيرة معينة لها المنظومات، هذا عم يشتغل بالقلب، عم يعصي. إذا اللقمة الحلال محور ضروري جدا. إنه واحدنا مقصر بواجباته وبيرتكب معاصي ولقمته فيها شبهة أو حرام أو مخلوطة بلقمة حرام، ممكن يكون في عنده أكثر من مورد، في مورد معين حرام صار في لقمة حرام بالأكل، وبيجي بعدان بلح على الدعاء وبيقول لك شو الدعاء المستجاب، شو الأدعية المهمة، ولا عارف انه اصل هالموضوع اللي عم بصر عليه انه مصلحة ولا لا. وبعدان بصير يحتاج انه انتو بتقولوا انه واحد بدعى الله يستجاب له، انا دعيت كتير، هذا الحكي هذا يمكن لبعض الناس الخلص وكذا، او ممكن والله يبطل التدين اصلا يقول لك انه انا ليش عمل فيه يا ربي والعياذ بالله. اذا تمس الحاجة الى ان نعرف ادب الدعاء ونحاول ان نتعلم فقه الدعاء، سنجد ان اللقمة الحلال اساسي. احد علمائنا سيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه لما بيهيئ حاله وبيهيئ الناس للدخول في شهر رمضان بيقول: انتبه الى تخميس ما تتقلب فيه. يعني انت صحون بدك تستعملهم، الثياب اللي بدك تلبسها، كل المسائل اللي بدك تستعملها بشهر رمضان انتبه انه موردها حلال، في شيء في خمس ما تخمس. وبيعبر عن هذا الاستظهار بتخميس ما يتقلب فيه. هلا ممكن واحد يوصل لمرحلة انه بده يحتاط فهو مخمس، لكن بعدين بيرجع بخمسه مرة تانية اذا كان في شبهة، اذا في شيء بيكون طهر هالمال وهيئ وضع العائلة بشكل ايجابي جدا وينسجم مع التكليف الشرعي والدقة في حفظ التكليف. فاذا الحرص على ان تكون اللقمة حلال هو المدخل الى الدعاء المقبول. الأمر الثاني من أدب الدعاء أن لا يكون الداعي ظالما لأحد، لأن الظالم ما بيقدر يحصل سجل عدلي، المعاملة ما بتمشي بدون سجل عدل. فإذا استجيب له تكون الاستجابة مع وقف التنفيذ لأنه ظالم، هذا أمر كثير حساس. وللأسف الشديد أن من أكبر حيل الشيطان أن يجعل الإنسان مقيما على الظلم، مش بس ظالم، يقيم على الظلم بقرار. إذا بدنا نتأمل بطريقة تعامل الرجال مع النساء والنساء مع الرجال أسر، منشوف أنه 80 يمكن 90% الرجال ظالمين، 10 أو 20% النساء ظالمات، بس بشكل عام ظلم موجود. وكأن الأسرة لا تبنى إلا على أن يظلم أحدهما الآخر، هذا شيء مرعب. وأما حالة المقدسة للطباطبائي صاحب تفسير الميزان، ذكرت لكم حديث سابق أنه ابنه سيد عبد الباقي اللي أنا شايفه بقم وبعرفه له، ابنه سمعته عم بيقول على قناة المعارف، بيقول لم يسمع أحد أبويه يوم من الأيام يصرخ في وجه الآخر. هذه أسرة محمدية، أسرة رسول الله، أسرة وإنك لعلى خلق عظيم، أسرة مكارم الأخلاق. إذا الشخص اللي بيشتغل بها الطريقة بس أنه ما بدي يظلم حدا نهائيا، ومع أقرب الناس منه دائما يحفظ التوازن والحدود والحكم الشرعي، إذا عم يتدرب على طول أنه يكون تعامله مع الكل هيك، هذا إذا دعا يستجاب دعاؤه فورا، لأنه سجل العدل موجود بالطلبية المعاملة. بينما قرر أن يظلم زوجته، وإذا وصلت شكوى لحدا فبيقيم لقيامة، بيعمل أنه تهديد والطلاق وإلى آخره. هون بتشوف أنه تركنا نحن أشهد أن لا إله إلا الله بشكل عام، عالم الإسلام كله المشاكل موجودة، وكأنه لا دين ولا يئين. بصير الدين واليئين والقانون هو اللي جاي عباله واللي بينسجم مع الفهم الجاهلي والعشائري والثارات والأحقاد. طيب هذا اللي جو البيت هيك بده يجي يدعي ويستجاب له؟ ما روح ارفع الظلم عمن تظلمه. الإمام الباقر عليه السلام يقول إني لا أتحمل مضمون الرواية من إني لأصبر من أهلي ومن غلامي هذا على ما هو أمر من الحنظل. يعني بديش يصرخ بوجههم، بيصبر بحل أمور بالطريقة الممكنة. فإذا كان كل من الزوجين لا يقرر أن يتحمل شيئا ويريد أن يتصرف كما يحلو له، مستحيل تعمر أسرة إطلاقا. إذا شرط لاستجابة الدعاء أن لا يكون ظالما. إذا كان ظالم، الله عز وجل شو بيقول له إذا دعا؟ بيقول له إن شئت أجبتك وأجبت فيك. بدك أنا استجب لك دعوتك واستجيب دعوة اللي عم يدعي عليك مع بعضهم، والله بأجل التنتين. لاحظوا الرواية في التوراة، يقول الله عز وجل للعبد: إنك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك، فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبت فيك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. يوم القيامة علقة الظلم علقة، لأن الصراط جسر على جهنم يمر عليه جميع الخلائق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما في حدا إلا بده يدخل بجهنم، لكن يدخل على الصراط. فإذا كان مؤمن تقول له جهنم: جز يا مؤمن، مر، فقد أطفأ نورك لهبي. وإذا لم يكن مؤمنا يسقط في جهنم. وإذا كان فترات بالدنيا مؤمن وفترات مش مؤمن وما تاب، إذا طبعا فترات مش مؤمن وتاب خلص يتعامل معه على أساس أنه مؤمن، لكن ما تاب فسنة زمان كان مش متدين بمقدار هالسنة بيوقع بجهنم، بعدان بيطلع سنتين ثلاثة كان متدين بيمشي على الصراط، ومشيته بحسب تدينه يعني حسب وضعه حسب نوره. منهم من يمشي كالبرق يجتاز، ومنهم من يمشي كالفرس كعدو الفرس، ومنهم من يمشي حبوا، كل واحد بحسب نمط تدينه. طيب هذا الصراط عليه سبع محطات للحساب، تعبير سبع عقبات. العقبة الأولى محطة الأولى اسمها المظالم، والمحطة الأخيرة اسمها المظالم. شو السبب؟ لأنه في ناس مظلومين ما بيقبلوا بالعقبة الأولى أنه يحلوا المشكلة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما بيقبلوا يحلوا المشكلة، فبتترحل المشكلة للعقبة الأخيرة، أنه خلي يصير التدقيق بالرحم بالأمانة بالصلاة بالأمور الثانية الواجبات، بعدان العقبة الأخيرة هناك الله عز وجل يخرج قصرا ويقول هذا لمن عفا. اللي إله مظلومية عند شخص وما بده يسامحه، الله عز وجل بيعطيها القصر، بيعفي ولا لا؟ ساعتها بيعفو الناس عمن كانوا قد ظلموهم. يعني الله عز وجل يرضي الخصماء ليعفو. فإذا عقبة المظالم صعبة، فإن شئت أجبتك. واحد ظالم ما بينتبه أنه ظالم حدا، بيجي وعم يدعو وعم بلح، طيب ليش هالدعاء ما استجيب؟ ما أنت بدك أنت شيل حالك من الطريق، أنت ما بدك يستجاب إليك، بطل ظالم. وتعرفوا أسوأ أنواع الظلم، الرواية مشهورة، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. وآخر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعيفين، المرأة واليتيم. وآخر وصية من أمير المؤمنين سلام الله عليه بالضعيفين، المرأة واليتيم. هلأ تقول بعض النساء بيتحولوا شريرات وظالمات وفراعنة، صح؟ بس هول إقلال. بعدين يا فرعون من فرعنك؟ يعني أحيانا الرجل تستبد به نزوته فبيخضع، بتاخذ هي طعجة تطلع طلعتها، بعدها بصير بده في أحر. طيب من الأول كنت تتصرف أنت بتوازن حكمة، يعني حتى لما تكون المرأة فرعون، بعض المرات مش دائما بيكون الرجل هو السبب، بعض المرات لا، إنه هي متفرعنة. وقال الصادق عليه السلام: يقول الله وعزتي وجلالي: لا أجيب دعوة مظلوما دعاني في مظلمة، ولأحد من خلقي عنده مظلمة مثلها. آل الله عز وجل على نفسه أن لا يجيب دعوة الظالم ما دام ظلمه قائما. من أدب الدعاء أيضا أن يدعو لأربعين مؤمن، اللي بيدعى لأربعين مؤمن الله بيستجيب له دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دعا أحدكم فليعم، ليعمم، فإنه أوجب للدعاء. اللهم اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، يسمي مثلا 40 أو المؤمنين جميعا، الدعاء يكون عام. يعني ما يجي الإنسان بالدعاء يعزز الأنانية فيه، أنه على الدنيا من بعد الطوفان، المهم أنا بدي أكل، المهم أنا بدي طيب، المهم أما هالمرضى الفقراء أصحاب الحوائج ولا عم يفكر فيه، عم يفكر بس بدي يدعي لحاله. هذه الحال يكرهها الله عز وجل، ولذلك يحث على الدعاء الجماعي، روح الجماعة في الدعاء. ومن قدم 40 رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيه فيهم وفي نفسه. إذا دعا 40 قدموا مع حاله يستجاب له بال40 وفي نفسه. في رواية من دعا لإخوانه وكل الله به ملكا عن كل منهم. يعني واحد دعا ل500 شخص الله عز وجل بفرغ له 500 ملك يدعو له. دعا ل40 بفرغ له 40 بحسب. في رواية تانية أنه إذا دعا لمؤمن الله عز وجل يعطيه عن كل مؤمن حسنة. والجمع بين اثنين ممكن، واحد بتكون دعوته ضعيفة عقده بيعطيه على عن كل مؤمن حسنة، واحد بتكون دعوته محرزة وهو أعماله محرزة فبيوكل الله عز وجل فيه عن كل مؤمن ملك. الرواية الأولى قال أبو الحسن إمام الكاظم عليه السلام: من دعا لإخوانه من المؤمنين وكل الله به عن كل مؤمن ملكا يدعو له، وما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلا رد الله عليه من كل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم إلى أن تقوم الساعة. كأنه حسنة هذه حساب الإلهي، بالحساب الإلهي الجاري، مش في عنا حساب البنك الحساب الجاري بالبنك، الحساب الإلهي الجاري أنه يربي الله الصدقات ويمحق الربا. أمور الحسنات الأعمال كلها تنمو، أي عمل بيعمل الإنسان هو أهم من بذرة يبذرها في الأرض بصير بعدين شجرة. الكلمة الطيبة بصير شجرة طيبة، العمل الصالح بيكون صغير بس بالنتيجة الله ينميه له فيجد ثوابه في يوم القيامة. مين أكرم من مين؟ أنت وقت تعمل منيح الله عز وجل أرحم الراحمين. والإمام الباقر عليه السلام بيقول: ولولا ما زاد الله العباد ما بلغوا. الله عز وجل عم يعطينا الثواب العظيم لأنه نحن صاروفية. إذا واحد شاف ابنه صاروفي بصير يعطيه مصاري كثير، بعدين بيوصل لمرحلة انه بيعش يعطيه مصاري لانه بيحاول انه بالاول يأمن له حاجاته، وبعدين هيك بيصير معانا ايضا. الله عز وجل بيعرفنا انه نحن الذنوب اللي نرتكبها بنحرق حسنات كثير، فاذا محتاجين لحسنات كثير فبيزيد لنا. ولولا ما زاد الله العبادة ما بلغوا، ما كان حدا ينجو، كان السيئات تغلب الحسنات. في عالم الدعاء للآخرين، دعاء لغيرنا، هنا فقه من أنواع فقه الدعاء ينبغي التنبه له. يصل المؤمن الحقيقي إلى مرحلة أنه يقدم الدعاء لإخوانه ويكتفي به ولا يدعو لنفسه. يعني بالوضع الطبيعي مفترض واحد انه يبدي بالدعاء لنفسه فيذكر اخوانه ويدعو لاخوانه قبل. المرحلة الاعلى من هذا ان لا يدعو لنفسه وانما يدعو لاخوانه. ليش؟ لانه افضل دعاء لاستجابة الدعاء الشخصي ان يخرج من قمقم الانا ويفكر بالاخرين. الملائكة بيشوفوه انه هذا الانسان المحدود المهموم ناسي مشكلته قاعد عم يدعو لاخوانه. الله عز وجل بيقول له هذا الملك يدعو لك لانك عم تدعي لغيرك، في ملك عم يدعي لك، وكل الله به ملكا يدعو لك. غير قصة الملك اللي تقدم هلا بتجي الرواية. في عدد من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه وحواليهم علماءنا، سواء الشهيد الأول والشهيد الثاني في اللمعة وشرح اللمعة، حاكين عن الدعاء الجماعي المجموعي، والشهيد الثاني بيحكي عن بعض تلامذة الإمام الصادق أنه في الموقف في عرفة رآه شخص، رأى أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وقد عليكم السلام وقد احمرت عينه من كثرة الدعاء، عينه الصحيحة احمرت من كثرة الدعاء، ذيك العين تلفين ظاهر صاير الدعاء، كثرة الدعاء وكثرة البكاء أتلفها من قبل. فبيقول له أنه هذا الوضع مادا يديه ودموعه تسيل إلى الأرض وكل الموقف وحمرت عيناه من الدعاء، بيقول له هنيئا لك ما معناه؟ بيقول له والله ما دعوت لنفسي قط. أضاك ذهل أنه عرف يوم عرف وهذا الدعاء كله وما ذكرت حالك أبدا. في عدة نصوص رح أقراهم إن شاء الله، لكن ممكن أنه ما يتسع الوقت هلأ، بيظلوا لبعدان. عدة نصوص المحور فيها أن هذا الشخص الذي دعا بهذا المقدار عندما سئل لماذا لم تدعو لنفسك يقول لأن الإمام عليه السلام قال من دعا لإخوانه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يدعو له، وأنا من دعاء الملك على يقين ومن دعاء نفسي على شك، أشك بدعاء نفسي، ممكن دعائي ما ينقبل إذا بدي أدعي لحالي، بس إذا الملك دعا لي الدعاء يستجاب. فأنا صح عم بدعي لغيري لكن أنا مأمن مصلحتي. هذا النوع من المصلحة مش غلط، هذا مش أنانية، تأمين المصلحة من خلال حفظ المصلحة العامة من خلال التفكير بالغير. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فإذا كان هو بأمن مصلحته كمسلم من خلال تأمين المصلحة العامة، هذا أمر جيد ومطلوب. أقرأ إحدى الروايات، أحد النصوص ورد في الكافي للكوليني، روى الكوليني عن علي ابن إبراهيم عن أبي، هذا السند عادة يعتبر صحيح. رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت يا با محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال والله ما دعوت إلا لإخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، فكرهت أن أدع 100,000 ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. ويأتي في النصوص الثانية أن الملك يدعو وأنه هو أوثق. إذن بالروايات التي حول هذا الباب هناك غير مسألة الملك، لكن موجود أيضا حديث أن الملك يدعو وأنا على شك من دعائي لنفسي وعلى يقين من دعاء الملك لي. وتأتي بقية الأحاديث والمحاور بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت قدس سره، إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية في الشام وشهداء الإسلام في العراق والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في بعض الروايات بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.